الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 68 بعد 700 من تفسير البغوي، والثاني من تفسير سورة الحشر. قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك الذي لحقهم بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة. الآية فذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزع أعداء الله عند ذلك وقال: يا محمد، زعمت أنك تريد الصلاح، أفهم الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم، وخشوا أن يكون ذلك فسادا واختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: لا تقطعوا، فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نقيضهم بقطعها. فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. قال: أخبرنا عبد الواحد المريحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أخبر الله في هذه الآية أن ما قطعوه وما تركوه بإذن الله، وليخزي الفاسقين. واختلفوا في اللينة، فقال قوم: النخل كلها لينة، ما خل العجوة، وهو قول عكرمة وقتادة، ورواه الزاذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع نخلهم إلا العجوة، وأهل المدينة يسمون ما خل العجوة من التمر الألوان، واحدها لون ولينة. وقال الزهري: هي ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرينية. وقال مجاهد: وعطية هي النخل كلها من غير استثناء، الذي يظهر أنها النخل جميع، ما قطعوه فبإذن الله، وما أبقوه فبإذن الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهم: هي لون من النخل. وقال سفيان: هي كرام النخل. قال مقاتل: هي ضرب من النخل، قال لثمرها ألوان، وهو شديد الصفرة، يرى نواه من خارجي يغيب فيها الضرس، يعني مليئة اللحم صافية اللون، مثل ما يسمى بدقلة نور، هكذا صافي، شاهد النواه في بطنه مع كبر حجم التمرة، مع أنه في بلاد صحراوية ليس فيها رطوبة، ولذلك لا يصيب بالعفانة، بل هو في غاية الصفاء. والله عز وجل جعل الثمر الظاهر على هيئة الأرض التي نبت فيها، فبعض الأرض طيبة لكن تكون فيها رطوبة شديدة تؤثر على نوع الثمر. وأيضا الزراعة تحتاج إلى الماء، وليس في كل حين، تحتاج مرة إلى نشوف، إلا ما كان من الرز وما إليه، فيذكرون أنه لابد أن يبقى في الماء، والله المستعان. وكان من أجل تمرهم وأعجبها إليهم، وكانت النخل الواحدة منها ثمنها ثمن وصيف، وأحب إليهم من وصيف، فلما رأهم يقطعونها شق ذلك عليهم، وقالوا المؤمنين: إنكم تكرهون الفساد في الأرض وأنتم تفسدون، دعوا هذا النخل قائما هو لمن غلب عليها. فأخبر الله تعالى أن ذلك بإذنه. وما أفاء الله على رسوله، أي رده على رسوله، قال أفاء فيه أي رجع، وأفاء الله منهم أي من يهود بني النضير، فما أوجفتم وأبضعتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: وجف الفرس والبعير، يا يجف جيفا وهو سرعة السير، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير، وأرد بالركاب الإبل التي تحمل القوم، ذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر، فبين الله تعالى في هذه الآية أنهم أنها في لم يجف المسلمون عليها عليها خيلا ولا ركابا، ولم يقطعوا إليها شقا ولا نالوا مشقة، ولم يلقوا حربا، ولكن الله سلط رسوله على من يشاء، وهو الله على كل شيء قدير، فجعل أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي أنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة، وهم أبو دجان السماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. جعل الله عز وجل في الفي والغنيمة والجزية وما إليها من الأموال التي كانت تصيب المسلمين من الفرج بعد الشدة، كانوا في ضيق وشدة وحاجة، فلما أفاء الله عليهم بما أفاء في غزوة النضير وغنمهم ما غنمهم في غزوة خيبر توسعت أموالهم وكثرت، فرج الله عنهم، حتى أنهم بعد خيبر ردوا المنايح التي كانت عندهم لأهل المدينة من الأنصار، لأن الأنصار كانوا قد أعطوهم، بعضهم أعطوه نخله وبعضهم نخلات وبعضهم كذا، فلما استغنوا ردوا عليهم ما كان قد أخذ منهم، وقد قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، وهذا عام في الدنيا وفي الآخرة، ما من يوم إلا هو كان أحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي قبله من حيث توسع الإسلام وتوسع الأرزاق، وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر في أصحابه وهم يصلون وابتسم في ذلك اليوم ابتسامة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه خشينا أن نفتن أي في الصلاة، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرنا مالك بن أوس من الحدثان النضري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، كلهم من العشرة، أربعة من العشرة، وعمر الخامس، وسيأتي علي السادس، قال نعم، فأدخل فلبث يرفع قليلا ثم جاء، فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان، قال نعم، فلما دخل قال ابن عباس يا أمير المؤمنين اقض بيننا وبين هذا، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسول بني النضير، فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهم وأرح أحدهما من الآخر، قال اتعدوا لا تستعجلوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لا نورث ما تركناه صدقه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قال وقد قال ذلك، إذن هذا ليس حديث أبي بكر وحده، بل حديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في الفي بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله قدير، وكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا أولى، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعمل بها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ جميع، وأقبل على علي وعباس تذكران أن أبا بكر فعل فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلت وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاق على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبما عملت فيه به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكما. نعم، قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من أموال كفار أهل القرى. قال ابن عباس هي قريظة والنضير وحدك وخيبر وقرى عرينة، فالله ورسوله، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قد ذكرنا في سورة الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفيء. إنما للفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يضع حيث يشاء، وكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي مجعل ما لله. اختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم هو للأئمة بعده، وللشافعي فيه قولا أحدهما هو للمقاتلة والثاني لمصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح. واختلفوا في تخميس مال الفيء، فذهب بعضهم إلى أنه يخمس فخمسه لأهل الغنيمة وأربع أخماسه للمقاتلة وللمصالح، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة، وقال ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم. كي لا يكون دولة قرأ العامة بالياء، كي لا يكون دولة نصب، أي لكي لا يكون الفيء دولة. قرأ أبو جعفر تكون بالتاء دولة بالرفع على اسم كان، أي كي لا يكون الأمر إلا دولة، وجعل الكينونة بمعنى الوقوع، وحينئذ لا خير خبر له. والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم، بين الأغنياء منكم، يعني بين الرؤساء والأقوياء، فيغلب عليه الفقراء والضعفاء. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهي المرباع، ثم يصطفي منها بعد المرباع ما شاء، فجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما أمر به. ثم قالوا ما أتاكم أعطاكم الرسول من الفيء والغنيمة، فخذوه ما نهاكم عنه من الغلول وغيره، فانتهوا. وهذا نازل في أموال الفيء، وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب.